الأولين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه عندك طوا وتمتعه فيها طويلا. قلنا أن الثمن في بيع الخيار تارة ثمن معين شخصي، وأخرى ثمن كلي. الثمن المعين الشخصي تكلمنا حوله فيما إذا كان مقبوضا أو غير مقبوض، وأنه إن كان مقبوضا فهل يشترط رد عين المقبوض أو ما يعم بدله، بدله مع وجود عينه أو مع فقدان عينه، أو لا، لا يقيد بهذا ولا بذاك. لا يقال رد عين الثمن ولا بدل الثمن، يطلق، والإطلاق محمول على العين مع وجوده. فهذه صور الثمن المعين. ثمرة هذا البحث أنه مثلا إذا اشترط رد عين الثمن في الثمن المعين، فإذا رد بدله لا خيار له، لأن خلاف الشرط، هو اشترط رد ماذا؟ عين الثمن. على كل حال، الآن الثمن الكلي. الكلي تارة في ذمة البائع نفسه، بمعنى غير البائع هو يستلم المبلغ، من البائع من يدفع شيء يكون يستلم. البائع قبل هذا البيع، قبل هذه المعاملة، كان مديونا ذمته للمشتري. المشتري كان يطلب منه مال، فشي يسوي؟ يقول ثمن هذه المعاملة أنا ما أعطيك بعد شيء زائد. مشتري يقول للبائع، يقول أنا ما أعطيك بعد شيء، أخذ منك المبيع، وهي الثمن، الثمن الطلب الذي لي في ذمتك. قال أنا أطلبك 1,000,000، يلا طيني 1,000,000. يقول ما عندي. يقول خير، مخوش ما يخالف، أنا أشتري منك هاي الحاجة بيش 1,000,000، طيني الحاجة، وين المبلغ؟ يقول المبلغ نفس اللي في ذمتك. هذه طريقة على كل حال صناعيا إسقاط يصير في الذمة، تهاتر قهري مثلا أو تبدي. على كل حال، الثمن كان كليا في ذمة البائع، فيسقط ما في ذمته بهذه المعاملة. رواية سعيد بن يسار كان هكذا، قال نحن نبيع من أهل السواد، نربح في 10, 12, 13، ونعطيهم مجال إلى سنة، ظول ما عندهم الآن، فيكتب لنا بداره، يقول داري لك بدل. زين، الآن الثمن وين؟ الثمن هو نفس الطلب الذي كان في ذمة هذا البائع نفسه، بائع الدار. المعاملة الثانية قلنا معاملتين. المعاملة الأولى ذول أهل المدينة يبيعون حاجاتهم لأهل العراق، الآن بائع أهل المدينة والمشتري أهل العراق، أهل السواد. المعاملة الثانية أهل السواد يبيعون دارهم لأهل هذا. ففي المعاملة الثانية الآن الثمن هو كان كليا في ذمة البائع. هنا رد الثمن برد ماذا؟ بأداء ما في الذمة، تؤدي ما في الذمة، بيصير رد البدل. هسه تؤديه، هذا نفس عين الذي كان في ذمتك، أو ذاك سقط، هذا بدله، على ما يعني على كلا الوجهين، سواء كان هو نفسه، لأن هذه قلت يعني خلاف صناعي. يعني يقول شخص، يقول ما كان في ذمتك قد سقط بتمليكك ما في ذمتك. المشتري ماذا يصنع؟ المشتري يملك البائع ما كان في ذمة البائع، يملك كل ما لنفس البائع. السلام عليكم ورحمة الله. هذا بحث جدا لطيف. الإيرواني الشيخ مرزا علي بينه في أول بحث البيع. يقول شوف مثلا، قل والعابد إذا يعتق شو يصير؟ يقول يملك نفسه، الحر يملك نفسه. لما كان عبدا كان يملكه غيره. الآن تحرير في الحقيقة شنو؟ أنا أملكك لنفسك، هذا يصير تحرير. صار حرية معناه الإنسان يكون مالكا لنفسه، هذه الحرية. أنا أملك أمري، أملك نفسي حر. إذا ما أملك نفسي لست بحر. ذمة هكذا، طبعا أنا أملك ذمتي، ماكو أحد يتسلط على ذمتي، ذمتي ملك لي. هذا تسمى فراق الذمة، هذا تحرير، هذا عدم اشتغال الذمة تسمى. أما إذا أنا مديون فأنا ما أملك ذمتي، ذمتي بهذا المقدار صار ملكا للدائن. زين، الدائن إذا ملكني ذمتي، هسه ملكني مجانا إبراء أو في مقابل شيء، اشترى مني حاجة ودال الثمن مكان الثمن، يعني ذمتي كان ملكا له. زين، يقول أنا أملكك ذمتك. لا تقول لي ذمتي خوي، شنو ذمتي ملكي؟ لا لا لا، أنت من مديون، أنت لا تملك ذمتك، ذمتك لكن ملك زيد. ذمتي نعم، ذمتك صار مثل عبد. شلون عبد ملك لي؟ درجة من العبودية، الدين درجة. فإذا في رواية أنه شنو جدير بالمسلم أن لا أن يبيت من سعادة المسلم، وأن لا تكون له رقبة تذله. هو ملك ذمتي، فحينما أنا أشتري منه حاجة فشنو؟ فهو يملكني ذمتي. إذا ملكني ذمتي خلاص انتهى. بعد زين، بعد من أريد أرد الثمن، أنا كلام في ماذا كان الثمن كليا في ذمة البائع، فمن أريد أرد الثمن خذاك انتهى، راح يصير بدله، مو نفس ما كان في الذمة. ما كان في ذمتي أنا ملكته خلاص انتهى. يقول الشيخ العسلي لا فرق، سواء أنا أرد نفس ما كان في ذمتي أو بدله، على الخلاف فأن ما في الذمة بعد التمليك، يعني بعد تمليك ما في الذمة لنفس صاحب الذمة، هل الذمة تبقى أو لا بعد تنعدم فكون يعطي شيء آخر بدله. على كل حال، إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع فيكون له رد ما في الذمة، سواء كان هذا بدل ما في ذمته السابق أو عينه، ما كفر. أما إذا كان الثمن كليا في ذمة غير البائع، ذمة المشتري نفسه أو ذمة شخص آخر، زين، فالمشتري يعني يبيع بيع كلي، اشتري كلي، يقول اشتري منك بيتك في مقابل مليون كلي في ذمة، ثم يقبضه يعطيه مليون، يقول هذا المليون مو هذا، هذا وفاء لما في الذمة، أداء لما في الذمة. هنا إذا أكو شرط اشتراط، قال زين يا بشوف أنا أفسخ ولو أن الثمن كلي، بس أريد ترد علي نفس الفرد الذي أعطيك من ذلك الكلي، تشترط وقل له بصحة الشرط، خلص نعمل على مقتضى الشرط. أما إذا كان مطلق فالظاهر أنه يكفي رد بدله، إذا كان الثمن كليا مو إلا عينه، عينه المقبوضة، كلي ما دام كلي غير مقبوض، الثمن يصير كلي وبعد ذلك شنو يعطيني فردا من هذا الكلي يقبضني. فإذا ماكو اشتراط لا، مو إلا هذا بدله هم يكفي، هكذا يكون قضية الاشتراط. ما وإن كان الثمن كليا فإن كان في ذمة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة فرده بعد ما في الذمة، سواء قلنا أنه عين الثمن أو بدل الثمن. شلون نقول بدل الثمن؟ بوجه كونه بدل الثمن مو عين الثمن، من حيث أن ما في ذمة البائع سقط عنه بسيرورته ملكا له، لما صار ملكا له سقط فكانه تلف، فالمراد برده المشترط رد بدله. وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه، طبعا إذا ما قبضه خب ممكن قبضه، فإن شرط رد ذلك الفرد المقبوض أو رد مثله بأحد الوجوه المتقدمة فالحكم على مقتضى الشرط، وإن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدل. غلبة يعني غلبة الاستعمال، يعني غالبا هكذا يستعمل، يعني هذا يعني هذا كأنما عرف معاملي، عرف في السوق، حينما يعني يقول أنا أبيعك بيتي تعطيني مبلغ وأرجع لك، يعني مو أرجع نفس عين نفس اللي أخذ منه، أنا محتاج المبلغ. قلنا هذا آلية لاستقراض، فأنا محتاج، فشلون أنا ما أتصرف الثمن وهو أخلي عرف وأرجع لك يا أخوان، مو مجنون أنا أبيع بيتي، اللي أتصرف. فإذا على الغلب العرف هكذا إذا كان الثمن كليا، وهو رد ما يعم البدل إما مطلقا أو مع فقد العين. على كل حال مع فقد عين البدل عين الثمن، ويدل على صريح بعض الأخبار المتقدمة. صريح الرواية قال أنا قال رجل من إخواننا احتاج إلى بيع داره، زين احتاج يعني شو يقولني احتاج إلى ثمنه، يعني هو صريح في أنه مع تلف الثمن عين الثمن خيار موجود لا يسقط، رد الثمن يرد بدل الثمن، صريح الأخبار. لكن متيقن من هذه الرواية صورة فقد عين الثمن ما موجود، المتيقن قدر المتيقن. إذا عين الثمن موجود أنا ردت ما صار، أنا صارت عندي حاجة وبعت بداري على مود شنو أتصرف يعني أصرف الثمن، وبالتالي ما صار راحت، فعين الثمن موجود الآن هم أقدر أدفع بدل الثمن، يقول هذا مشكوك فيه. لكن متيقن إذا الثمن غير موجود في إذا كان الثمن كليا فرد بدله كاف في تحقق شرط بيع الخيار. الأمر الثالث، مجرد رد الثمن يكفي في الفسخ أو لا؟ من رددت الثمن لابد أن أنشئ الفسخ بعد رد الثمن، يرد الثمن هو فسخ أو لا هو شرط للفسخ الذي سأفسخ إما مقارنا مع رد الثمن أو بعده. ظاهر الأصحاب لا، هذه مقدمة للفسخ ليس هو فسخ، ظاهره أنه مقدمة. شيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول مولانا عزيز تارة رد الثمن في دلالة عرفية على الفسخ، مثل المعاطاة، شلون مثل المعاطاة تدفع المبلغ بقصد إنشاء التمليك وهم يعطيك بقصد إنشاء التمليك، يقول خو هذا لا يقصر شيء، يعني هذا في المعاطاة احنا قلنا إلا بيع ولا صيغة، الآن الفسخ ما في صيغة معينة، يعني ليس من العقود الفسخ حتى نحتاج إلى الصيغة، يعني المعاطات قطعا تأتي في الفسخ. شيء جدا شيخ خلاص، إذا شككنا في أن المعاطات يأتي في البيع وما يأتي في الفسخ قطعا يأتي، كيف يعني الفعل لا، بعبارة أخرى الإنشاء، هذا كلام النائني، الإنشائيات محتاجة إلى ماذا؟ إلى مبرز للإنشاء، مبرز أو موجد حسب اختلاف المباني في حقيقة الإنشاء. الإنشاء هل هو الاعتبار المبرز أو هو إيجاد الاعتبار على الاختلاف، بالتالي لابد من مبرز أو موجد الإنشاء. هذا المبرز أو الموجد تارة قول تارة فعل، يعني الفعل قابل لأن ينشأ به حقيقة اعتبارية، قابل عالم الاعتبار ليس فقط يوجد باللفظ، يوجد الآن في البيت عندنا أدلة نحتاج لفظ بحث آخر، في الفاسق ما عندنا شيء أدلة. إذن فإذا كانت إذا كان رد الثمن فيه دلالة عرفية على التمليك، تمليك الثمن للمشتري، يعني فسق، فخلاص هذا هو. أو إذا كان دالا على الرضا، الرضا بماذا؟ الرضا ب المشتري يأخذ الثمن ويرجع له المبيع، هم يكفي، هم يكفي. إذا كان تصرفا فعليا أو هذا يكفي، أما في غيرهما إذا ماكو دلالة نعم مجرد الرد لا يمكن اعتماد عليه كأنه فسخ. قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع، ظاهرهم شنو؟ أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ، صرح به في الدروس وغيره. لعل من شاء الظهور أن هم هكذا قالوا، قالوا أن هذا القيس فرد من خيار الشرط مع زيادة. في خيار الشرط أنت حينما تريد تفسخ وتستفيد من خيارك لابد من إنشاء الفسخ، نفس ضوابط خيار الشرط هنا موجود مع شيء زائد وهو رد الثمن. فنحن ما نقدر أن نخرج عن ضوابط العامة في خيار الشرط، أن هذا القيس فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه وهو رد الثمن. وعللوا أيضاً بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلاً. دليل ثاني، هذا حسن من عدم الدلالة. أما لو فرض الدلالة عرفاً بأن يفهم منه شيئان، أو إما كونه تمليك نفس الإعطاء تمليك، يعني إنشاء فعلي للثمن من المشتري، يعني تملكه للمشتري من أيليه ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، معاطاة الفسخ. أو بأن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، فلا وجه لعدم الكفاية. ليش لا وجه؟ يقول لك شوف شلون هم قالوا في الفسخ، ما أدري القبلة النظر في رواية مرت يكفي في الفسخ، ما هو أخفى منها؟ تعريضه للبيع مثلا، إذا عرضه للبيع هذا فسخ، يعني تعرض لينتقل عنه للبيع، يعني دلالة تلك الأمور أخفى من دلالة إعطاء الثمن. أنا أعطيك الثمن يا أيها المشتري، تعال خذ فلوسك، تعال خذ فلوسك وطيني هذا من أعطيه، هذا دلالته في الفسخ مو أخ وليست أخفى من دلالة بعض ما كلهم تزموا بأنه فسخ وأخفى دلالة من هذا. وما قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسخ وليس الفسخ، هذا بعد من الإشكالات التي ما أدري منين جاية. يقول من أن ترد الثمن يعني تريد الفسخ، والإرادة غير المراد، وتريد الفسخ مو الفسخ، مو فسخته، أنا أريد الفسخ، مو أنا إرادتي كن فيكون مال الله، الله لا، إذا أراد كن فيكون يتحقق المراد، أما أنت إرادتك غير مرادك. شيخ أنا صار يقول ليش أنت يعني تعقد المسألة، لا أنا أقول مو إرادة، إرادة التمليك، تمليك المشتري المبيع، وهذا وهذا هذا كاف في الفسخ، فيه أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، هذا الإرادة، هذه الإرادة تكفي في الفسخ ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا، مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع، روايات كانت أزيد من هذا، قال متى ما جاء بالثمن فالدار داروه، خلاص راحت، حيث استظهرنا الوجه الرابع من الوجوه الخمسة المتقدمة، انفساخ تلقائي أساسا ما يرد أي شيء، يعني ظهور الرواية كان بدرجة البعض استفاد منه الوجه الرابع اللي قلنا خلاف كتاب السنة، قال متى ما جاءك بالثمن فالدار داره. يعني ظهور الرد في الفسخ هذا لا ينكر، بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن تلقائيا، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي. نحن منقدر نحمله على انفساخ اللي مال الوجه الرابع، فإذا نحمله على تحقق الفسخ الفعلي به. على كل حال شيخ الأنصاري قال أنا ذكرته كوجوه إن دل، إذا قل لي في موعد ما يدل وعد هذا شأنك، إحنا ما نناقشك في الصقرة الطناك الكبرى، إذا دل ما في إشكال. على كل حال هناك يعني التفات إثارة مناقشة خفيفة على كلام الشيخ، هم هناك في نائني ناقش الشيخ هذه النقطة، أن الرضا لا يحقق الفسخ، فسخ من الإنشائيات، إنشاء إرادة لا مبرز، إرادة لا موجد أو مبرز، مجرد الرضا. يعني إذا كان التصرف فقط كاشفا عن الرضا هذا ما يكفي، لأن العقود والإيقاع إنشاءات بصورة عامة لا تتحقق بمجرد الرضا. أنا إذا في قلبي كنت راضيا بأن أنت تملك مثلا هذا، ما أنت ما لن تملكه بمجرد الرضا، يحتاج مبرز. أي صارت قضية أن عموما شخص مات وكان عنده أولاد، فكان وهب لكل واحد شيء، والكل متيقن أنه كان يريد أن يهب للثالث أيضا، يعني هذا ما كان يستراب فيه أنه في نيته هكذا، يعني كان راضيا بذلك وكان بانيا عليه، لكن يعني قبل لا يبرز مات الثاني، ما يملك الأول والثاني يملكون، الثاني ما يملك، الثالث ما يملك، لأن ما مجرد الرضا ما يكفي، لابد من إنشاء
في كل مجموع الورثة.
إيه مثلا اثنان منهما هو الأب في زمان حياته وهب لهما شيئا مثلا، خلينا نقول، وكنا نعلم أنه كان يريد أن يهب للثالث أيضا، لكن قال بكرة عقب بكرة مات، كان راضيا بذلك بل كان بانيا عليه، ما يملك الثالث. إيه هذا ما يملك. على كل إنشاء أنا أقول إنشاء يحتاج إلى إبراز، ما يكفي فيه الرضا الباطني. عموما الفرق الرابع مسقطات بيع الخيار. يقول يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد. زين اشتراط السقوط في العقد هذا يسقط خيار البيع الخيار، خيار الشرط
يسقط خيار الشرط
شلون؟
ما دام انه حق
يصير شرطين
خيار الشرط هو أنت في البيت تشترط الخيار، وشلون تشترط السقوط في نفس الحالة في مرحلة ما. أنت خيار الشرط منين جاي؟ من الشرط في العقد.
نعم.
وفي نفس العقد تشترط سقوطه، ما يصير. فإذا هذا المسقط الأول ما نبحث عنه، المسقط الثاني إسقاط بعد العقد. ما الإسقاط بعد العقد هام؟ على الوجه الأول من الوجوه الخمسة اللي قلنا أساسا الخيار يحدث بعد الرد، هنا يأتي إشكال إسقاط ما لم يجب. يعني أنا بعد العقد كيف أسقط خياري ولا لا خيار لي الآن؟ خيار يحدث متى؟ بعد العقد، عفوا بعد الرد. هذا الإشكال محلول، لأنه قلنا إسقاط ما لم يجب لا إشكال فيه إذا تحقق سببه، بالتالي سبب الخيار حاصل وأنا مسلط على إيجاد الجزء الآخر من السبب متى ما شئت، لا إشكال فيه. يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين، يعني إذا كان الرد قيدا في الفسخ مو قيدا في الخيار، وهذا واضح، لأن الخيار موجود عندي الآن، أنا صاحب حق وأسقط حق. بل وعلى الأول بناء على أن تحقق السبب الذي هو العقد كاف في صحة إسقاط الحق. لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على حدوثهما من زمان التفرق، عدم الجواز أيضا، أجي في التذكرة قال ما يصير تسقط خيار الشرط والحيوان بعد العقد. ليش؟ قال لأن ما حدث الخيار. إذا العلامة يقول لا يجوز إسقاط خيار لم يحصل، لم يتحقق بعده، إذن كلامه يأتي أيضا في بيع الخيار على الوجه الأول، لأن ما جاء زمان الخيار كما في خيار الحيوان. لو قلنا مبدأه من بعد التفرق، شلون قال قبل التفرق ليس لك إسقاط؟ الخيار بعد ما ثابت، نفس الدليل ولو ما ذكره تذكر، لكن دليله يأتي فيما نحن فيه على القول الأول، على الوجه الأول. على الوجه الأول شنو قلنا؟ الرد قيد في أصل خيار، فقبل الرد لا خيار، فكيف يسقط الذي غير موجود؟ مقتضى كلام التذكرة هنالك أن يمنع أيضا هنا؟ لا، ليس هكذا، أكو فرق. ما الفرق؟ الفرق هو هذا، يقول هنالك مبدأ الخيار مو باختياري أنا، لأن لست مالكا لإيجاد زمان الخيار متى ما شاء، لأن مبدأ الخيار بالتفرق، تفرق فعل اثنان. إذا أنا قمت من مجلس وواجة وتابعني ما يصير تفرق، ها؟ تفرق مو بقدرتي، جزءه في جزء الثاني مو في. أما هنا في من نحن في رد الثمن في مكنتي، أي متى ما شئت وأرد الثمن. فلذا منع العلامة عن إسقاط الخيار في المجلس، إسقاط خيار الحيوان آنذاك، لا يستلزم منعه عن إسقاط الخيار هنا في الفرض الأول. ما الفارق؟ الفارق تسلطي هنا على إيجاد شرط الخيار، وهناك أنا لست مسلطا عليه، إلا أن يفرق هنا بأن المشروط له مالك للخيار قبل الرد. شلون مالك؟ ولو من حيث تملكي للرد الموجب له، يعني مالك للسبب، هو السبب يحدث الخيار، المالك للسبب شيء مالك لذلك الشيء، بخلاف ما في التذكرة. على كل حال، فإذا تحصل أن إسقاط الخيار حتى على الوجه الأول لا إشكال فيه، للأول نحن نقول ما طول سببه حصل ليس إسقاط ما لم يجب، وثانيا حتى على رأي العلامة اللي يشدد في هذا أكو فارق، هنا أنا مسلط على مالك لسبب الخيار فأسقطه، يعني لي ملكية. إسقاط ما لم يجب، أنت تريد تسقط الذي ما ملكته، أنا مالك. مالك لماذا؟ مالك لإيجاد سبب الخيار. نعم لست مالكا للخيار، لكن مالك لإيجاد السبب، فلي إسقاطه. شوف الفرق الصناعي، الإسقاط فرع الملكية، والمستشكل يقول أنت ما تملك الخيار كيف تسقط؟ جواب أنا أملك سبب الخيار، خلاص بيقول أسقط. ويسقط مسقط ثاني، يسقط أيضا بانقضاء المدة، قلت أنا إلى سنة إذا تجيب الثمن، ولا راح انتفى وفي السنة ما جاء بالثمن وعدم رد الثمن، أو بدله مع الشرط أو مطلقا التفسير المتقدم، بدله إذا اشترط أو مطلقا حسب اللي مر، بالتالي ما وفى بالشرط خلال المدة المضروبة. زين، لو تبين المردود من غير الجنس فلا رد. احنا قلنا يرد لي بدله، أما رد لي أصلا جنس آخر لا بدله ولا هذا، لا رد. فلسطين رد الثمن لكن ظهر معيبا. هنا له الرد لكن له الاستبدال، كفى يعني بالتالي يتحقق رد الثمن. في غير الجنس هذا ليس ثمنا، فأنت ما وفيت بالشرط. أما في رد الثمن المعيب هذا هو الثمن لكن معيب، إذا تحقق شرط الخيار لكن لك استبداله. زين، بحث آخر في سقوطه بالتصرف في الثمن. الشيخ الأنصاري يقول مولانا العزيز، البحث السابق بحثنا قلنا تارة هو يشترط رد عين هذا الثمن إلا هذا، سواء في الكلي أو في الشخصي ماكو فرق. هنا إذا تصرفت فيه فيسقط الخيار طبعا. يسقط الخيار طبعا من التصرف الدال على الرضا، نفس الضوابط التي ذكرناها في التصرف المسقط في خيار الحيوان وخيار الشرط، نفس الضوابط احتمالات الأربعة، تصرف مطلقا مسقط أو مع الدلالات على الرضا أو الرضا النوعي أو الرضا الشخصي، بالتالي الاحتمالات نفسها على المبنى، فيما إذا كان المشروط رد عين هذا الثمن. أما إذا كان المشروط رد بدله كما هو الغالب، لا، تصرف في هذا ما يسقط خياري، لأن ليس في دلالة على الرضا بالمعاملة. ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين، انظروا قيود الشيخ، مع اشتراط رد العين أو حمل الإطلاق على رد العين. يعني هو تعامل بصورة مطلقة لكن حمل الإطلاق على رد العين. وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلي إذا حمل الإطلاق على اعتبار رد عين المدفوع كلي، إذا قلنا أنه يكون ترد نفس المقبول. كل ذلك لإطلاق ما دل على أن التصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ولا خيار. وتلك النصوص وإن وردت في خيار الحيوان لكن الفقهاء تعدوا أن مورد النص، هذا من مورده، وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط، إذن هذا من أفراد خيار الشرط، هذا من أفراد خيار الشرط، ما في إشكال. هنا وجد إشكال من الأردبيلي والسبزواري رحمة الله عليهم، يعني صاحب الكفاية ومحقق الأردبيلي، هما أشكل إشكال، يعني قال أحساسا خيار، انظروا إشكالهم، قالوا خيار بيع الخيار وشرع، لماذا شرع لتصرف الثمن؟ يعني هو يريد يستفيد من الثمن، فيبيع ويستفيد من الثمن، وما عنده يعني ما عنده رغبة لبيع متاعه إلا أن يستفيد من ثمنه خلال هذه الفترة. فهذا الخيار أصلا جعل للتصرف في الثمن، فالتصرف في الثمن في مثل هذا لا يكون مسقطا لأنه تنتفي الفائدة. ليش لغو يصير؟ لغو يصير، لا سيما مع الموثق المتقدم. موثق قال رجل من إخواننا احتاج إلى بيع داره واحتاج إلى تصرف الثمن. فهذا إشكال الأردبيلي والسبزواري، على ماذا؟ على أن التصرف الثمن هنا غير مسقط للخيار لأنه أصلا شرع للتصرف الثمن خلاف تشريعه، خلاف حكمة التشريع، ما يصير. هذا كلام السبزواري والأردبيلي. طباطبائي مصابيح الظلام أشكل عليهم، قال لا 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 لا، التصرف دائما مسقط، لكن التصرف في زمن الخيار مسقط. طباطبائي قال وزمن، أنا أختار الوجه الأول من الوجوه الخمسة، وزمن الخيار بعد رد الثمن. فقبل رد الثمن تصرف في غير زمان الخيار غير مسقط. احنا اذا ما خرجنا عن يقول تخصص مو تخصيص. الفئة الاولى قالوا تخصيص، قالوا عندنا عمومات التصرف يسقط الخيار الا هنا لان شرع لاجل التمتع بالثمن. ما صابها الظالم يقول لا ماكو تخصيص، تخصص، لأن الدليل ماذا قال؟ قال التصرف في زمان الخيار مسقطون. يلا أوجدني ما هو زمان الخيار فيما نحن فيه. زمان الخيار بعد رد الثمن، فتصرف قوله غير مسقط. هذا كلام الطبطائي في المصابيح هم لا بأس. جواهر الكلام ناقش في كلام المصابيح، قال يا أيها المصابيح أنت شتت أي هذا؟ أولا من قال الخيار يحدث برد الثمن؟ هذا يلزم من أن يكون مبدأ الخيار مجهولا، ما يصير هذا قرار، ما يصير. كما منتهى الخيار يكون معلوم، مبدأها يكون معلوم. وثانيا الفقهاء ما يلتزمون بأن يكون خيار بعد رد الثمن، يناقش في الوجه الأول في الحقيقة. هذا إشكال يسمى إشكال مبنائي مبنائي، إن أشكال في المبنى. قال أنت أجبت جوابك كان مبنيا على هذا المبنى، مبنائك غير صحيح، ده ما يصير. أن يلتزم جهال مبدأ الخيار أولا. ثانيا الفقهاء والعرف حكموا حكمهم بأن الخيار من العقد. شلون الفقهاء؟ يقول شوف الفقهاء ردوا على الشيخ الطوسي القائل، الشيخ الطوسي عنده مبنى يقول البي المبي يملك بانقضاء زمان الخيار، عنده مبنى البي الملكية تحصل بعد مضي، يعني في زمان الخيار ماكو ملكية، عنده مبنى. فقهاء رد على الشيخ تمسكوا برواد بي الخيار، قالوا شوف بي الخيار أيما ماذا قال؟ قال إذا كان للدار غلة لمن تكون غلة؟ ما قال لك ما ترى إن أحرق من مالك؟ فالفقهاء استدلوا بهذه الروايات ردا على الشيخ الطوسي، يا شيخ الطوسي كيف تقول في زمان الخيار ماكو ملكية؟ هذه الروايات انظر. إذن كيف فهموا الروايات؟ فهموا أن هذا زمان الخيار. لو كان كما تقول أيها الطبطبائي زمن الخيار بعد الرد لم تصلح هذه الروايات للرد على الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي يرد ويرجع يقول هذه الروايات لا تمسني لا من قبل ولا من بعد، لأني أنا أقول في زمن الخيار ماكو ملكية، زمن الخيار ليس الآن لأن زمن الخيار بعد الرد، ليش تردون علي بهذه الروايات؟ إذن هناك فهم عرف، شوفوا شلون صاحب جوار عنده أقلية، يقول في ذهنية الفقهاء، هذه تسمى كشف ما وراء السطور. في أقلية الفقهاء هم قرأوا هذه الروايات على أساس وجود الخيار من زمان العقد إلى آخره، مو خيار سيحدث بعد الرد. لو كان سيحدث بعد الرد لم يكن هذه الروايات ردا على الشيخ الطوسي. إذن صاحب الجواهر ناقش في مبنى الذي مصابه الظلام، على أساس هذا المبنى دفع إشكاله سبزواري والأردبيلي. إذن كلام الأردبيلي والسبزواري ثم مناقشة مصابه الظلام فيه ثم مناقشة الجواهر في كلام مصابه الظلام. ثم الشيخ الأنصاري يقول في أصل كلام الأردبيلي إشكال والسبزواري، في مناقشة مصابيح الظلام إشكال، في مناقشة الجوار على هذا مشكل، كلها مشكلة. لا أصل استظهار صحيح، لا إشكالك أنت صحيح، لا إشكال الجوار عليك صحيح. هذا شو ما أدري. الشيخ الأنصاري ما شاء الله، إن شاء الله غدا اللهم صل على محمد.